ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم النشرة الظهيرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. وفيات بسبب الجوع في الخرطوم، وتوقف المطابخ الجماعية في بحري، والطيران الحربي يقصف الضعين وحمرة الشيخ شمال كردفان للمرة العاشرة. مقتل 7 أشخاص في العقدة بولاية الجزيرة، وهدوء نسبي في منطقة أبيي الحدودية عقب أحداث قتل وخطف. وفيات بسبب سوء التغذية في غرب دارفور، وتفاقم معاناة الأطفال النازحين ذو الاحتياجات الخاصة في القضارف. حمدوك لراديو دبنجة. غياب الصليب الأحمر عن العمل في السودان عطل إطلاق سراح 451 أسير، وصندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا كارثيا للاقتصاد السوداني في العام 2024. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. غصف الطيران الحربي التابع للجيش مساء أمس الاثنين مدينة الضعين بولاية شمال دارفور، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. وقال الشبكة المنظمات الوطنية بشرق دارفور إن الغصف الجوي على مدينة الضعين بولاية شرق دارفور أدى إلى سقوط 15 شخص ما بين قتيل وجريح منتصف ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء، وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين. حذر صندوق النقد الدولي من انكماش كارثي للاقتصاد السوداني بنسبة 18.3% في العام 2024 بزيادة 6.3% مقارنة بالعام الماضي، وذلك جراء النزاع الذي دخل شهره 11 دون أي بوادر لحل سلمي في الأفق. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تحديث على موقعه يوم الأحد إلى أن وتيرة انكماش الاقتصاد في السودان تسير إلى أكثر من ضعف اقتصادات سوريا واليمن التي تقلصت بنسبة 50% خلال العقد الماضي، بما يعادل انخفاضا بنسبة 5% سنويا. كشف رئيس تنسيقية القوة الديمقراطية المدنية تقدم الدكتور عبدالله حمدوك عن أن آخر اتصال جرى بينه وبين القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كان قبل أسبوعين، وشدد حمدوك في حوار مع راديو دبنجة على ضرورة عقد اللقاء بين تقدم والجيش لوقف الحرب وتجاوز الخلافات الشكلية. وقال الدكتور عبدالله حمدوك إن قوات الدعم السريع ملتزمة بتنفيذ إعلان أديس أبابا، ووافقت على إطلاق سراح 451 أسير، ولكن غياب الصليب الأحمر عن العمل في السودان حد من تسليم الأسرى. وكشف الدكتور عبد الله حمدوك عن اتصالات أجرتها تنسيقية القوى المدنية مع قوى الثورة وأخرى رافضة للحرب والانقلابات بقصد الانضمام أو التفاهم على آليات وقف الحرب. اتهم ناشطون قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة بقرية العقدة ومقتل 7 من أهالي العقدة بولاية الجزيرة، وقالوا إن الدعم السريع يهاجم قرية العقدة بعدد كبير من عربات الدفع الرباعي ومارس هجمات باستمرار بترويع المواطنين. وقال إن الهدف هو النهب والسلب، وأن المواطنين تصدوا لهذا الهجوم على القرية، وأدت الاشتباكات لمقتل 7 آخرين وسقوط عدد من المصابين. وقالت لجان المقاومة مدني أن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن ولاية الجزيرة وبعض الولايات الأخرى منذ أسبوعين مستمر، وأضافت أن قوات الدعم السريع ما زالت تستغل هذا التعتيم الإعلامي وتقوم بارتكاب كل أنواع الانتهاكات بحق المدنيين. كشف مفوض العون الإنساني بغرب دارفور أبو القاسم أحمد علي عن وفاة 22 طفل بمدينة مورني جراء إصابتهم بسوء التغذية. وقال المفوض أن غرب دارفور تشهد حالة مجاعة كبيرة، وتوقع ارتفاع معدلات الإصابة بسوء التغذية وسط الأطفال والمسنين بالولاية في الأيام المقبلة، ونبه إلى أن مؤشرات الإصابة بسوء التغذية واضحة في حالات الأطفال التي تصل إلى مستشفى الجنينة، وأضاف بسبب ظروف الحرب التي مرت بها ولاية غرب دارفور أصبح المجتمع الآن لا يمتلك قوت يومه، لأن أغلب سكان الولاية لم يتمكنوا من الزراعة في موسم الخريف الماضي. انتهت نشرة الظهيرة، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن أنقل الميكروفون لزميلي الأمير رمضان لمواصلة العرض الإخباري.
أعلنت غرفة طوارئ بحري توقف كافة المطابخ الجماعية العاملة في مدينة بحري عن العمل بسبب انقطاع خدمات الاتصالات، مشيرة إلى وفيات متعددة وسط المواطنين في أماكن متفرقة من العاصمة القومية بسبب الجوع في الفترة الماضية. وأشارت الغرفة في بيان إلى أن الشح وانعدام المواد التموينية واستحالة توفيرها في ظل الانقطاع الشامل للاتصالات أدى إلى عجز متطوعي الغرف عن الاستمرار في عمل المطابخ الجماعية، وأكدت أن توقف عمل هذه المطابخ يهدد مئات الآلاف من المواطنين المدنيين المحاصرين جراء الحرب في مدينة بحري بالجوع. وأضاف المتطوع هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المطابخ كلها وقفت عن العمل تماما في مدينة بحري، إلا مطبخ واحد في وسط بحري وحيجيب في يوم 22 للحياة المقدر أنه ممكن يقدر يستمر بالدعومات لحد يوم 22. سبب التوقف انه حتى الدعومات ما قادرة تسير الغرفة، وقفة تماما الدعومات.
تشهد منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أحداث قتل وخطف راح ضحيتها 3 أشخاص خلال الأسبوع الماضي. وقال السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانونغوك لراديو دبنجا إن الوضع الأمني في أبيي هادي نسبيا هذه اليومين، ولكن قبل أسبوع شهدت عملية اختطاف 3 أشخاص بواسطة مجموعة متفلتة قادمة من منطقة أجاك كوج. وأوضح بلبك إن المجموعة اقتادت الضحايا 3 كما اعتدت على شخصين آخرين بالضرب بآلات حادة تسبب في وفاتهما لاحقا بمستشفى أبيي. وأشار إلى حادث خطف لأب و2 من بناته قبل أسبوعين. وفي حادث آخر قتل أحد الرعاة من المسيرية على يد مسلحين شرق منطقة أبيي يوم الخميس. وأضاف السلطان بلبك دين كوال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا كان الاختطاف بتاع البيان مع بناته الاثنين، كان فيه 3 برضو
أدانت مجموعة محامو الطواري معاوضة الطيران الحربي استهدافه للمدنيين في منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، واعتبره عملا غير إنساني. وأوضحت في بيان أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة واصل قصف المنازل والمنشآت المدنية ببرامج متفجرة، مما أسفر عن سقوط جرحى وتعطيل مستشفى حمرة الشيخ. وقالت أن هذه الهجوم العشوائي هو العاشر خلال 8 أشهر الماضية، مؤكدا أن المنطقة خالية من أي نشاط عسكري أو أي مظاهر عسكرية، ووصفت الهجوم بأنه يشكل جريمة حرب كاملة الأركان. كشف النازحون في معسكرات غرب دارفور عن تزايد في وفيات الأطفال والمسنين والحوامل بسبب سوء التغذية، وأن معدلات الوفيات في المعسكرات تتجاوز 20 نازحا أسبوعيا. وقال النازح إسحاق عبد الشافع لراديو دبنجا أن النازحين في معسكرات رونغ التاس وسيسي ومورني وكرينيك وكريندين وفوربرانغا وهبيلة وشرق النيل يموتون جوعا بسبب انعدام الغذاء، وأكد عدم صرف المساعدات الغذائية للنازحين منذ اندلاع الحرب. وقال أن معظم النازحين لجأوا إلى تشاد بسبب الحرب، بينما تبقى عدد منهم داخل البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
بدل مشاكل الدون صرف للإيش بتكالي مرة واحدة في كل أسرة فترتين، وانين الليلة 8 شهور ما في أي غذاء، ندعو لكل المجتمع دول إنه عشان يعلم إنه نينا تعبانين بحالة كده تعدي، يعني ما في غذاء، والنسوان الحمل والأطفال والكبار السن يموتوا يوميا، حتى في ساعة ما عندنا أي خدمات صحية.
تفاقمت معاناة الأطفال النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بالأمراض المزمنة جراء النزوح والإقامة في مدارس مخصصة للواء بالقضارف. وقال بشير الصادق من منظمة ليزنفال لراديو دبنجا إنه من بين النازحين في مراكز اللواء عدد من ذوي الإعاقة البصرية أو الذهنية بجانب المصابين بالتوحد والصرع أو الأمراض المزمنة كالسرطان. وأشار إلى عدم توفر الأدوية وعدم السماح للمنظمات باستيرادها بجانب عدم توفر الاختصاصيين مما أدى لتفاقم معاناة الأطفال. وقال بشير الصادق أن تكدس النازحين في فصول مراكز اللواء يؤدي إلى تزايد معاناة الأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية وأسرهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
العدد اللي موجود للأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة دي أو الكفيف منهم عدد كبير في المراكز المختلفة الموجودة في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، عشان كده دي ذاتها بقت مشكلة كبيرة جدا جدا. وهم الأطفال دي طبعا في النهاية ما عندهم ذنب، يعني هم ما حتى ما بيعرفوا الحاصل شنو.
شكى ناشطون بمحلية برام بولاية جنوب دارفور عن توقف العمل بمستشفى برام التعليمي ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في سبيل الحصول على العلاج والخدمات الطبية. وقال رئيس مبادرة أصدقاء مستشفى برام محمد علي الضاوي لراديو دبنجا إن المستشفى توقف تماما نتيجة لعدم وجود طبيب ومعينات العمل والمستهلكات الطبية ما أدى لتدهور الوضع الصحي بالمحلية. وأوضح أن مستشفى برام ظل يستقبل حالات مرضية من مناطق الردوم ووتهجام والصنطة. يذكر أن الطبيب الوحيد الذي كان يعمل في مستشفى برام تم اغتياله قبل شهرين بواسطة مسلحين أثناء خروجه من المستشفى عائدا إلى منزله. أدى اندلاع الحرب في بابانوسا بولاية غرب كردفان إلى خلو المدينة من السكان وتوقف جميع المرافق الصحية بالمدينة مما فاقم معاناة النازحين وسكان القرى المجاورة للمدينة. وقال مواطن من بابانوسا لراديو دبنجا إنه جميع القرى المجاورة كانت تعتمد على مستشفيات بابانوسا، وهي المستشفى التعليمي والمستشفى العسكري بجانب 4 مستوصفات أخرى. وقال إنه النساء الحوامل اللائي يضعن عبر الجراحة القيصرية من النازحات أو من سكان القرى المجاورة لبابانوسا يعانين من عدم توفر مستشفيات قريبة. وأشار إلى اللجوء لنقلهم عبر مواتر التوكتوك إلى مدينة عديلة في شرق دارفور. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الليل الصباح في من منطقة فج الحلا هنالك متعسرة بالولادة في الحقيقة ومحمولة على موتر توكتوك عبر التبون وإلى منطقة عديلة، وهي مسافة بعيدة شوية بالنسبة لوسيلة النقل اللي هي الموتر التوكتوك، زائد الحالة اللي فيها الحامل، هنالك مآسي كبيرة جدا جدا.
قال الدكتور التيجاني سيسي رئيس قوى الحراك الوطني: ليس هناك سوداني يتمنى استمرار الحرب، ولكن هناك اختلاف في الرؤى والتكتيكات لتحقيق هذا المطلب. وأشار الدكتور التيجاني السيسي إنه زيارتهم إلى جوبا جاءت بدعوة من الفريق سلفا كير مايارديت رئيس جنوب السودان للمشاركة في مشاورات تهدف للتفاكر حول كيفية وضع نهاية لهذه الأزمة السودانية التي تهدد الوطن بأكمله. وأكد أن الطريقة الوحيدة لإيقاف الحرب هي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في منبر جدة، وأكد في الوقت نفسه أن التدخلات الخارجية تقود لاستمرار الحرب. وحول الأزمة الإنسانية ومطالبة المنظمات الدولية بفتح معابر لمرور المعونات، شكك الدكتور التيجاني السيسي في حرص المنظمات لدعم هؤلاء النازحين. تشهد مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان هذه الأيام ندرة كبيرة في الذرة مع ارتفاع كبير في أسعار السلع. وأفاد مواطن في كادوغلي راديو دبنجا يوم الاثنين بأن سعر الجوال يتراوح بين 90 إلى 120 ألف جنيه خلال هذه الأيام بدلا من 50 ألف جنيه في السابق. وأشار إلى أغلب البضائع تأتي من دولة جنوب السودان عبر السوق النعم. من جهة تانية تأثر سكان مدينة كادوغلي بانقطاع الاتصالات خاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث أدى لتوقف البنوك. كشف مواطنون من نيالة بولاية جنوب دارفور عن توقف الأسواق الأسبوعية أسواق مدورور بسبب الأوضاع الأمنية وعدم توفر الوقود. وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا إن الأسواق العاملة في المدينة هي سوق موقف الجنينة وهو أكبر الأسواق، وسوق محطة قرة وهو السوق للباعة المتجولين بجانب الأسواق الصغيرة للخضروات واللحوم. وأشار إلى توفر نسبي للسلع مع الغلاء الطاهن. وأضاف هذا الخصوص:
أسواق مدود وشقالة، لكن بنسبة ممكن تقول عليها بنسبة أقل من اللي كان ما قبل الحرب. أسباب كثيرة اللي هي ممكن تكون مربوطة بالحالة الأمنية مع مربوطة بارتفاع الوغود من حيث الترحال منه إلى مربوطة بالعملية حق الحراك حق المواطنين نفسهم.
الخبر الأخير في النشرة: تشهد إدارية جاك التابعة لمحلية الأوضية بولاية غرب كردفان أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى 4000، وأعرب مواطنون من المنطقة في حديث لراديو دبانجا عن تخوفهم من تفاقم أزمة المياه بالمنطقة خلال فترة الصيف، مشيرين إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان بعد نزوح عدد من المواطنين من مدينة بابونوسا نحو إدارية جاك جراء الحرب. من جهة أخرى، شك عدد من المواطنين بالمنطقة من ظاهرة حمل السلاح داخل الأسواق والأماكن العامة وإطلاق الأعير النارية المتكررة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين. البث التلفزيوني على يوتلسات 8WB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجا هيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500 FEC 7/8، البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جاب الجواب قبول له الرضا. البنات جاب الجواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
بحس بنفسي أنا ده في حاجة كده ضربتنا ونحن ما سامعين ونحن نايمين، الناس كلها دخلت تحت السرائر. بقول خايف الطيارة بتعملنا بيفوق. أنا بخاف لا تجيني طلقة وتسقح فيني طيارة. كنت بتدس بورا السرير ودخلت تحت السرير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. وبعد دخول الطرفين في حرب بدأت شرارتها في العاصمة الخرطوم، سرعان ما اتمددت هذه الحرب إلى عدد من ولايات السودان. أكثر من 7 مليون من الأطفال تأثروا بالحرب. في أولى حلقات كنداكات وميارم أن نتطرق إلى الصدمة النفسية والأثر الذي أحدثته الحرب على الأطفال، وأيضا نعرض من خلال هذه الحلقة شهادات لأمهات ربات بيوت وإعلاميات تحدثنا عن كيف سلبت الحرب طفولة أبنائهم وبراءتهم، وما هي الأعراض الظهرت على أطفالهم. في أولى حلقات كنداكات وميارم أستضيف دكتورة نعمات الزبير اختصاصي نفسي. أهلا ومرحبا بك دكتورة. ونحن نتناول قضية مهمة وهي الأثر الذي أحدثته الحرب على الأطفال في السودان، وما زالت الحرب مستمرة. مرحبا بك.
مرحبا راديو دبنجا ومرحبا سيد فاطمة، وشكرا لكم على أنكم أنتم بتحاولوا تسلطوا الضوء على مشكلة أو قضية حقيقية شريحة كبيرة من الأطفال بتعاني منها، وهم الأطفال الأسى حاليا حتى طلعوا برا والموجودين في مناطق الحروبات بيعانوا، والأمهات والآباء والمجتمع مكتوف الأيدي ما عارف أو كيف حتى يقدم لهم المساعدة. فأنا مبسوطة جدا بأنكم يعني أنتوا أول الناس اللي حاولتوا تسلطوا الضوء على مشكلة نفسية حقيقية بتواجه مجتمعنا والأطفال بصورة خاصة.
دكتورة، لو تكلمنا يعني عن الصدمة النفسية عند الأطفال، ما هي الصدمة النفسية؟ أو ما هي صدمة الحرب؟
تمام. من الطبيعي إنه الأطفال بيتأثروا من الناحيتين الجسدية والعاطفية لما يتعرضوا لصدمة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. حتى لو شافوا آثار بتاع الدمار بتاع حرب بتاع موت بتاع حاجات شنيعة في التلفزيون بصورة غير مباشرة بيتأثروا بها، فما بالك بإنه طفل يكون عايش الفترة تحت الحرب وعايش الخوف وعايش الدمار وعايش كل التجربة بكل ما فيها والدانات والضريب و فدي أكيد بتأثر في الأطفال بصورة نفسية، حتى بتأثر في حياتهم، ومش حياتهم الطبيعية والعادية وبس، ده حتى إنه حياتهم هيكون في اضطراب واضطراب نفسي وقد يستمر لمدى الحياة إذا كان إحنا ذاته ما انتبهنا وحاولنا نعالج الطفل ونحاول ناخد بيده. فالحروبات بتترك آثار عند الطفل، فقد تستمر لفترة طويلة وقد تستمر لفترة قصيرة. الفترة القصيرة اللي هي أقل من 4 أسابيع لسه مو اضطرابات الصدمة، لكن اللي بتستمر بعد 4 أسابيع لسه مو اللي هي اضطرابات ما بعد الصدمة، فهما الاثنين اضطراب وبيحد من حياته وبيحد من حياة الأسرة حتى، يعني لأنه بحيعانه مع الطفل ده معاناة ما طبيعية يعني. والطفل حياته هتكون ما سوية يعني فيما بعد، لو جسديا لو عاطفيا لو انفعاليا حتى.
دكتور، الآن يعني نحن نعيش واقع في السودان في حرب في نزوح، كثير من المنظمات يعني العالمية المهتمة بالأطفال والمنظمات المجتمعية المحلية يعني تحدثت عن هنالك أعراض وهنالك آثار ظهرت يعني على الأطفال. من الناحية العلمية، هل في يعني أعراض أو آثار بتظهر على الأطفال أثناء الحرب؟ يعني نحن نعرف الأمهات و الأسر، هل في أعراض ممكن يتعرضوا لها الأطفال؟
ده سؤال ممتاز، وفي نفس الموضوع إحنا المفروض بدورنا بنحاول نوعي الناس عشان على الأقل يعرفوا أو يتعرفوا على الأعراض دي، إذا عرفوها بيقدروا يعالجوا الطفل. يعني ممكن بيشوفوا الأعراض دي لكن ما بكونوا عارفين هي أعراض ما بعد الصدمة أو أعراض الصدمة تحت الحرب، يعني ما بكونوا عارفين، ما بعرفين يشخصوها ذاته. ففي أعراض، ولو شفنا الأعراض دي ياريت نحن نحاول ننتبه نخفف منها في البيت، ولو ما قدرنا نمشي لذوي الاختصاص. الأعراض هي أحيانا بيكون في فقدان للحس والخدر، بيكون في تشويش بصري، في تشويش في الحواس، يعني ممكن اسمع أصوات، ممكن حتى يكون ما في مثلا، يعني مثلا وصل لحتة بتاع أمان لكن لسه بسمع الأصوات دي، في استرجاع بالذاكرة اللي هو فلاش باك للحاجة اللي حصلت له، ودي حاجة مرعبة شديد. الطفل ده انتفض انتفاضة ما طبيعية وما في حتتها، يعني ما في حاجة بتخليه انتفض، في تبول لا إرادي عندنا معاشة الحدث كأنه حصل لهسه دي، وفي الكوابيس والأحلام المرعجة وفي الخوف والقلق، ودائما بتذكر لما يمشي لحتة معينة بتذكر الحادث وبخاف بطريقة مرعبة، يعني تلقى حتى مسك في أمه وأبوه، ودي بيكون فيها متلازمة في إنه بيخاف خوف بإنه يفقد الأعزاء بالنسبة له، يعني ممكن يقعد من المدرسة ما يمشي ويخلي أمه ما تمشي الشغل أو الأبو ما يمشي الشغل عشان هو خايف من إنه يفقدهم أو يمشوا والناس يجلس نفس الدواء الحماية بتاعته. يعني يتأثر في الأسرة في دخلها حتى وفي وجود للمدرسة، في كتار أطفال يعني أقول لك الواحد أنا ما ماشي المدرسة ليه؟ لأنه ما عاوز يفارق الحتة تحت الأمان بتاعته، في الانعزال بنعزل من الأصحاب، يعني زي ما كان زمان بيلعب في الشارع هسه ما حيلعب، في التوتر وفي الغضب، في غضب مفاجئ وفي العنف، أي مشكلة هو بحلها بالعنف زي ما شافه. ممكن ينخرط في جماعات، ممكن ينخرط في عصابات، ممكن يكون العنف ده بالنسبة له ولا حاجة، يعني ما شايف إنه هو في إشكالية في العنف. ليه؟ لأنه عنده تشوش في الإدراك حتى، إنه ما شايف دي حاجة، الحاجة اللي بيعمل فيها حاجة كعبة أو ما سوية أو فيها انحراف في سلوك، يعني حقيقة صعوبة في النوم، وبرضو عنده عدم الاستقرار النفسي، يعني كله والتشتت أو التأرجح المزاجي، يعني كل مرة مرات غضبان مرات كويس مرات عنيف مرات ما، يعني وهكذا. يعني فنحن لو استدركنا وعرفنا إنه الأعراض دي هي أعراض ممكن بتحصل لأطفالنا، نحن ننتبه طوالي بأعراض صدمة الحرب أو أي صدمة أخرى يتعرض لها الطفل.
دكتورة، الأطفال في أعمارهم بتختلف، يعني الطفل قد يكون من عام لحد سنتين قد لا يكون يعني يدرك معنى الحرب أو الشيء الحاصل، يعني الأطفال سنهم بتتفاوت، هل الصدمة ذاتها بتتفاوت يعني في الأعمار من مرحلة لمرحلة في مراحل الطفولة؟
أيوة طبعا، هي يعني الطفل قدر ما زاد إدراكه، هي الخمس سنين دي مرحلة الطفل هي اللي بتكون شخصية الطفل بعدين. وفي حاجة اسمها الصندوق الأسود، الصندوق الأسود ده كل الذكريات اللي بيخزنها الطفل في الطفولة بتاعته ممكن ترجع بعدين، ترجع بصورة ما كويسة، لأنه هو بيكون في اللحظة دي ما عارف إيش نوع. لكن لما يتصرف تصرفات الطفل يكون فجأة يكون عنيف، يكون الطفل بقى ما يسوي، يكون في غضب، في عدائية، في تبول لا إرادي أو حاجات، حتى لو لما نصل مرحلة الشباب. ليه؟ لأنه في الأول حصلت له حاجات ونحن ما إداركناها أو ما عالجناها أو ما عرفناها هي ذات شنو. وبتختلف إذا كان قدر ما الطفل عرف أكثر، قدر ما عرف إنه ده خطر وشاف الحاجة وكان قريب من الحدث ومن الدمار ومن المواقف الشنيعة أو المناظر السيئة شديد، هو بيكون أكثر دمار وأكثر تعرض للصدمة.
نعم.
واللي هي اللي يكون بالوعي الإدراك، لأنه ده عارف إنه ده موت وده كده وده كده وده كده. فالخمس سنوات الأولى اللي هي اللي بتكون شخصية الطفل في أي علم نفس، هي اللي بكل إحنا نحرص على إنه الطفل لازم يتجنب كل الحاجات اللي بيشوفها من دمار و و و وقدر ما كبر وقدر ما عارف.
دكتورة، إذا تحدثنا يعني عن وضع الخدمات النفسية في السودان، خاصة يعني في اتجاه الأطفال أو المختصين في السودان، هل يسمح يعني لمواجهة الكم الهائل، يعني 7 مليون طفل الآن تأثروا بهذه الحرب، هل وضع الخدمات النفسية في السودان يعني بيسمح إنه يقدم خدمات للأطفال عشان يشفوا وعشان ما يتأثروا بالحرب؟
عشان يما في السودان هما في 3 فئات، اللي هي الفئة تحت النازحين، والفئة بتاعت الناس اللي لسه في ضرب مباشر في منطقة النيران، يعني في منطقة الحرب لسه عايشين، وفي أطفال لاجئين، هم 3. الأطفال أنا بحتغط، يعني أنا ما عارف الحاجة الحاصلة حاليا في الحتات اللي فيها مناطق بتاعت حرب حاليا، بحتغط إنه بتصروا أي نوع من أنواع المساعدة النفسية أو حتى أي نوع من أنواع المساعدة. والثانية اللي هم النازحين اللي قاعدين في مدارس مراكز بتاعت إيواء ومشوا لحتات بتاعت أمان لكن جوا داخل البلد، برضو السبورت النفسي أو الدعم النفسي ما كافي، في محدود جدا جدا، وما أظن حتى واصلهم بصورة كويسة. فهم هسه بيعانوا حتى في المتطلبات الأساسية بتاعت الحياة، يعني بالنسبة لهم الدعم النفسي والحاجات والناس اللي هيشتغلوا معاهم دي بالنسبة لهم رفاهية شديدة. فهم لسه بيعانوا في الأكل وفي الشراب وفي لسه بيعانوا في المتطلبات بتاعت الحاجات النفسية المعنوية، الأكل، الشراب، الحاجات المادية الصغيرة، أيضا حتى الأساسيات الحياة، الموية، الكهرباء. أعتقد أنه في معاناة كبيرة شديد. أما بالنسبة للاجئين الأطفال طلعوا وفي المعسكرات بيديوا في بعض الدعم النفسي، في بعض الدعم النفسي، لكن برضو ما كافي لأنه في معسكرات بعيدة شديد، وفي مناطق بتاعت لاجئين الناس قاعدة في بيوتها، يعني هي ما في معسكرات، في دول في ما فيها معسكرات لكن فيها كمية بتاعت لاجئين وما عارفين ذاته يمشي وين. أغلب الناس زينا مثلا بيشتغلوا أونلاين، بنحاول بنكون في الجروبات، بنكون أفيلابل عشان لو أي زول عنده حاجة أو عنده سؤال أو عنده قد عاني أو ما عارف يعمل شنو، حتى هو لو بيعاني هو شخصيا من الحرب وأثار الحرب من الحاجة الشافة، بنحاول نقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي.
دكتورة، نحن نقيف معاكنا لدقيقة أو دقيقتين ونستمع لبعض شهادات الأمهات معانا في هذه الحلقة. الشهادة الأولى لأم مع أطفالها نزحوا من مدينة نيالة في أقصى غرب السودان إلى أن وصلوا إلى مدينة كسلة في أقصى شرق السودان، والشهادة الثانية لإعلامية شهدت الحرب في مدينة الفاشر وكان لها أدوار ومساهمات ضمن اللجان اللي تكونت في حاضرة شمال دارفور لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع، نستمع لشهاداتهم وكيف أثرت هذه الحرب على أطفالهم وعليهم هم كأمهات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستر عبد الله من سكان ولاية جنوب دارفور، ساكن حي المهندسين، جامعة حي الرحمن.
نحن بنتكلم عن أثر الحرب والصدمة ما بعد الحرب على الأطفال. الحرب دي انت تحركت من مدينة نيالة، ونيالة كان فيها ضريب وفيها ناس الدعم السريع جو اقتحموا لكم البيت وقال لكم اطلعوا كده. أوصف لنا يعني وضع الأطفال كان كيف، وهسي حاليا أوضاعهم كيف، وهل الضريب والانتقال ذاته أثر فيهم ولاحظ إنه في تأثير في تصرفاتهم في سلوكهم؟
أثر والله، يعني الأطفال ديل لحد أنا ما جيت بهم الضعين لو سمعوا صوت طلقة أو سمعوا صوت بافعة يقول لك ديل الدعامة ضربوا، بجيت أثر على الأطفال. لما جو قالوا لنا أطلعوا، والله الأطفال ديل يعني ما عارفين ذاته الحاصل شنو يدس وين. الحمد لله بس يا أستاذة.
والآن أوضاعهم كيف يعني بعد ما جيتوا كسلة، وإنتوا الآن في مدينة كسلة لكم كم زمن كده الوضع ذاته في كسلة؟ هل واجهتوا أي معاناة عشان تندمجوا مع الناس، وهل في مخاوف حتى الآن؟ يعني أنتوا من نيالة وجيتوا فجأة يعني وصلتوا للشرق ولمدينة كسلة، الوضع كيف في كسلة؟
وضع والله الحمد لله، لكن بعد ياهو مدني دي بعد ما حصل فيها ياهو المشاكل دي الناس بقت تخاف، حتى احنا حاليا بكسلة خايفين.
المجتمع يتقبلكم ويتقبل أطفالك عادي قدروا يندمجوا في كسلة ولا في؟
لا والله ما قصروا والله يا أهل كسلة. أنا زمزم محمد خاطر، صحفية يمكن معروفة بزمزم خاطر من موالد كتم بولاية كمال دارفور. الحرب طبعاً الله لا بارك فيها، لما قامت لقتني أنا في الفاشر كانت تصدم علينا كلنا، يعني رجال نساء كبار. للأطفال بالذات شفنا المعسكرات أولادهم بيجوا متعشين منهم، الأولاد في الشوارع بيكونوا جارين لما يسمعوا طلقة ما بيعرفوا يتصرفوا. كنا طوالي بتجينا يعني شعارات بتاع إنه في أطفال ضايعين من أسرهم، بنعمل لهم برضو ياهو بننشرهم في الصفحات والوسائل عشان أسرهم يلقوهم. ومرات كثيرة الأطفال ما بيتذكروا، يعني في واحد تجعله من اسم أمه ولا أبوه ما بيقدر يجاوبك. أنا يمكن تجربتي باهينة لأنه كنت زولة متحركة دول فاشل، كنت أنا عضو في لجنة الوساطة والتقامة، اللجنة الشعبية مكونة من المجتمع عشان يتدخل ما بين الجيش الدعم التدريب يوقف الحرب، وقد فلتوا في فترة ما، فكان ده بيخلينا نتحرك طوالي. برضو كنت في اللجنة بتاعت إجلاء الجرحى والمصابين. بتذكر اليوم الأول لينا في اللجنة، جينا دخلنا في 25 جول جيت راجع البيت الدنيا رمضان، فحميت وقعدت في سنة الفطور عادي فطرتها. ثاني يوم وصلنا الشغل عادي. ثالث يوم يعني أنا الأحزنية جت في الحاجة دي، وأنا فقدت نفسي كزمزم. زمزم كانت بتخاف من أي حاجة، من الموت، من الدم، من الجثة. فجأة ألقى نفسي أنا في موقف عادي، أجي جنات الجثث أتحرك أليم أرفع أسوي، يعني دي كانت حاجة جت حزنتي شديد. يعني أنا ما حاسة بي أسميها شنو، لكن أنا ذاتي حاليا يمكن أكون محتاجة علاج نفسي. أنا يمكن إذا عرضت لاحتغالات، إذا عرضت لتهديدات، عرضت لحاجات كثيرة دي خلتني أنا أتخذ قرار إنه أنا أطلع من الفاشل. للأسف طلعت في الضرب، أنا ما كان بإمكاني أسوق أولادي مثلا أو أسرتي أو أبوها، فاضطريت خليتهم وهم برضو كانوا صفاتا علي بيقولوا لي انت بعيد شوية لغاية ما الوضع يستقر، أو نحن الحي بلادي. يعني
أستاذة نحن قبل ما ننتقل لقرار إنك تطلعي من الفاشر كده نقف معك في الأسرة، أطفالك الآن في الفاشر، الصدمة اللي حصلت لهم شنو في الفترة يعني قبل أنت ما تطلعي؟ هل ظهرت عليهم أي أعراض أنت شفتيها من الحرب؟ شنو الشهادتي يعني؟ أنا
إلا ما يسمعوا كانت يتطلق، يعني كان اليوم يقول جارين يدخلوا تحت السرير يرجفوا يستفروا، يعني شغلة مرة يعني ما بقدر أنا أوصف لك كيف، لكن جد حاجة كانت مرة أسوأ من إنك ما عندك حاجة في يدك تعمل الأطفلة. يعني
الآن زمزم أنت من الفاشر وصلتي يوغندا؟
نعم حاليا في كمبالا.
وبعيدة من أسرتك ومن أطفالك؟
نعم بعيدة منا وخالص، أنا خليتهم في الفاشر مع أمي وأخواتي، وبعد ما قالوا خلاص الفاشر هذا البريد وكذا الناس اضطرت تطلع، هم برضو اضطروا طلعوا رجعوا كتن برغم الحاصل فيها، لكن حاليا قاعدين شبكاتها بتتقطع، ومرة سهر ما بلقاهم، مرات بعرف أحوالهم بيعرفوا أحوالي، لكن كل مرة يهو السؤال وليش جاية مدين ولا علمنا هذا جيل مدين، لكن أنا ما بيدي حاجة ثانية نعملها يعني.
دكتورة، يمكن نحن استمعنا لشهادات لأمهات معانا في برنامج كنداكات وميارم حول كيف سلبت الحرب طفولة أبنائهم وبراءتهم. أختنا الإعلامية دي بتقول إنها هي نزحت من شمال دارفور وهي الآن في يوغندا وتركت أطفالها وراها. سؤالنا، هل الأم تتأثر بالحرب؟
طبعا، يعني فقدان شخص عزيز لك وانت المفروض تكون له وبالنسبه له حماة، وانت بالنسبه له اي حاجه وهو بالنسبه لك اي شيء، يعني ما في اكثر من كده يعني كونكشن. فدي أسوأ ما يكون في الحروب، اللي هي التشتيت، اللي هي التفرقه، اللي هي انت تفقد اعزاء ليك لو كان بالحياه او بالموت. فدي كل يوم بتعيش في يعني انا ما قادر اتخيل يعني الحياه بتاعتها بتكون شكلها كيف. يعني هي ممكن تكون ما عايشه يعني نفسيا ما يعني الحاجه دي بتاثر عليها، لانه هي ام قلق التوتر الذاتيه بتاعتها ذات على ان هي لوم اللي يروح ان هي خلت اولادها وراها. هيحصل شنو؟
دكتوره، نحن نجيف هنا ونستمع لبعض الاطفال استطلعناهم لمعرفه اثر الحرب عليهم من الناحيه النفسيه.
انا اسمي محمد احمد، بحس بربس أنا ده في حاجة كده في ضربتنا ولحنا ما سامعين ولحنا نايمين، الناس كلها دخلت تحت السرائر، قعدنا كده هو في طلقات بالحيطة، طلعنا كلنا جرينا يوم جابت الشفع كلهم بيعنا مع جابتهم، قلنا كده خلينا نمرك، مرقنا ومشينا الدامر، قعدنا في الدامر. بكون خايف الطيارة بتحوم لنا بفوق. اسمي منى أحمد، وكنت أضرب جاني دسو تحت السرير، ومت أقول لنا ما تطلعوا أقعدوا عشان الطيارة والطلقة دل ما يجوكم، أقعدوا تحت السرير فكده حيضربوكم، ودسنا تحت السرير ودسنا قعدنا مسافة لحد ما فاتت، طلعنا برا والشارع بخاف، بحس بي أنا بخاف لا تجيني طلقة وتسقح فيني طيارة. كنت بدس بورا السرير ودخلت تحت السرير.
دكتورة، نحن استمعنا لعدد من الأطفال وده بيقودنا مباشرة للحديث عن العلاج. إذا مسكنا الحروب في السودان، يعني تأثر أكثر من 3 أجيال في السودان بالحرب، يعني إذا مسكنا حرب جنوب السودان وحرب دارفور وجبال النوبة والحرب الدائرة الآن، يعني 3 أجيال تأثروا في السودان بالحرب، يعني أطفال. كيف يشفى الأطفال من صدمة الحرب وآثار النفسية؟
تمام. طبعا لحد هسه في ناس بيدفعوا الفاتورة بتاعت حرب الجنوب، وأنا اتعرفت على ناس شخصيا يعني إن هم فقدوا العائلة ليهم بالنسبة ليهم، في أطفال ما شافوا أبوهم أصلا، ما بيعرفوا كلمة أب، فقدوا السند، فقدوا المأوى، فقدوا باب الرزق، فقدوا كلمة يا بابا دي يعني اللي بيقولوها كل الأطفال. الواحد بقى محروم وجاء من أسرة، فبالتالي وجود الأب هو بمثل له حاجة كبيرة شديدة، بيكون في اكتمال بتاع والدين اثنين، بيكون شنو زي الانفصال، يعني بيكون إنه هو فعلا حصل له شنو، حصل إنه في عاش في أسرة شبه مفككة لأنه الأب ما فيها كان. فدي الآثار البسيطة بتاعة الحرب بتاعة الجنوب اللي كانت زمان، فما بالك بأسه يعني أسه في آثار لحد أسه الناس بتدفع الفاتورة بتاعتها، ولسه 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 حتشاف أكثر وأكثر. لطريقة إن إحنا كيف نساعد الأطفال اللي بتعرضوا للصدمة، أول بمجرد ما نحن عرفنا الأعراض دي وشفنا الأعراض، عرفنا إنه الطفل ده يتعرض للصدمة أو إذا استمرت أكثر من كده تعرض لما بعد الصدمة، أثر ما بعد الصدمة، طوالي نحن نحاول نتكلم مع الطفل وخليه يحكي لنا يحاول إنه يشركنا في التجربة بتاعت اللي هو مر بينا، لكن من غير ضغوط. يعني الأم والأبو أو الزول المسؤول من الطفل ده ما حاول يضغط عشان يتكلم، يخليه راحته لو حب يتكلم، برضو عن طريق الرسومات، عن طريق التفريغ اللي هو يحكي لمحلل نفسي أو مستعدة نفسية اللي هي من ذوي الاختصاص، برضو بالنسبة له برضو لو زادت الحدة بتاعة العوامل أو الأعراض بتاعة الصدمة اللي هي من القلق وعدم النوم عدم التركيز والعنف بيتدخلوا بعقاقير طبية، يعني المشورة الطبية بعد ذاك مهمة شديد، وبتعالج علاج برضو وظيفي وسلوكي اللي هو CBT العلاج السلوكي المعرفي. وبرضو في ناس زي ما قلت لك الحاجة بتزيد عليهم شديد فبيرجعوا للعلاج الدوائي، والعلاج الدوائي ده ما بوصفه إلا الطبيب النفسي مش المحلل النفسي أو المعالج النفسي أو بتاع السلوك المعرفي. فهي كم مرحلة على حسب شدة الصدمة وعلى حسب المعاناة اللي بيعانيها الطفل، إذا كان ما مشى المدرسة، إذا كان أثرت في حياته وحياة الأسرة بصورة ما طبيعية وبقت حياته صعبة مع الطفل، ده طوالي المفروض يمشوا يشوفوا معالج. إحنا برضو نكون لازم متوفرين للأطفال ونقدر الحاجة اللي هم بيعانوها حاليا ونصغرهم ونحترم مشاعرهم ونخلي الطفل يتكلم يعني واستمر في مهامه العادية، يعني نحاول بقدر الإمكان إنه إحنا ما نخلي إنه موضوعنا موضوع شاغلنا شغل الساعة ونعمل ضغوطات على الطفل. إذا كان الأم والأب متواجدين وفي دعم أسري ممتاز بتفهم، أعتقد إنه المرحلة دي حيعديها بسلام.
دكتورة، يمكن زي ما ذكرتي ونحن يعني بنقدم في الحلول وكيف يشفى الأطفال من صدمة الحرب وآثار النفسية. الآن في أمهات في معسكرات النزوح في شرق تشات وفي الجزيرة وفي دارفور، إرشادات كده تقولها للأمهات؟ يعني
الأمهات يقدروا يساعدوا الأطفال ما كانوا بقدر من الوعي، والناس أدتهم المعلومة صح. إذا شفت 1-2-3-4 أعراض يعاني منها طفلك فأعرف إنه الطفل ده بيعاني من الحاجة الفلانية أو من الصدمة أو ما بعد الصدمة. هم ذاتهم الأمهات اللي في المعسكرات اللي بتسمع برنامجنا ده أو قرد عن الحاجة دي ممكن تساعد الأمهات الثانية، بتقول لها طفلك ده بيعاني من الحاجة الفلانية أو أنا سمحت في الراديو إنه هو بيعاني من مشاكل الحرب، يكونوا دعم لبعض بالذات الناس اللي جوا من مناطق الحرب. الأعراض قد لا تظهر وقتيا عند الطفل، ممكن تظهر فيما بعد، فده ما معناها إنه هم وصلوا الحتة بتاعت الأمان وطلعوا من المنطقة بتاعت الحرب إنه الطفل ده ما قاعد يعاني حاليا، لا، كلهم بيعانوا بصورة أو بأخرى أو بدرجات متفاوتة، يعني في الصدمة الحادة وفي الصدمة وفيما بعد الصدمة. فدي كلها نحن لو عرفنا إنه هي الأعراض بتاعتها شنو استمعنا ليه، ويا ريت لو كان في المعسكرات دي يكون في نظام بتاع برامج بتاع التوعية نفسية بجانب الدعم النفسي اللي هي تكون حصص ما بالضرورة، لأنه الدعم النفسي ده بيحتاج والمعنوي يحتاج لأنه الواحد يكون في الفيلد ويكون قاعد بيسمع، لكن كندوة أو تدريب مدربين أو حتى لتوعية الناس اللي قاعدين في المراكز بتاعت الإيواء أو المدارس دي نديهم محاضرات عن الحاجة اللي حتحصل يا جماعة، أو ما الصدمة وبس، المشاكل الكثيرة اللي فيها تداعيات بتاعت الحرب عشان نقدر نتعامل مع الحاجة دي، وإنه الطفل على الأقل لما يطلع من التجربة دي يطلع طفل سوي وأهله ما يعانوا معه وهو ما يعاني.
يعني. شكرا جزيلا دكتورة نعمات الزبير، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم، وإن شاء الله نلتقيك يعني في لقاء آخر. نحن سعيدين جدا يعني إنك تكون ضيفة معنا في أولى حلقات كنداكات وميارم.
شكرا لأنه نحن نكون انطلاقة ونكون بداية لأنه الناس برامج بتاع التوعية بتصل الناس، فشكرا، استمتعت جدا باللقاء.
شكرا جزيلا. شكرا لك.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في قصص الحرب. ومنذ شهور الأولى للحرب تدفقت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر بدرجات غير مألوفة، ف في وقت شهدت فيه قنصليات القاهرة في بورسودان وحلفة وغيرها طوابير طويلة من الراغبين في الوصول إلى الجارة الشمالية. ومع تعذر الحصول على تأشيرة الدخول الرسمية، اتجهت أعداد كبيرة من السودانيين إلى خيار السفر عبر التهريب برًا للوصول إلى الأراضي المصرية، وسط تحذيرات من مخاطر عدة تواجه سالكي هذا الخيار. وبطلت قصة اليوم مزاهر إبراهيم من ولاية النيل الأبيض مدينة كوستي، نحن التقيناها وهي الآن مقيمة في مصر. أهلا ومرحبا بك أستاذة، ونحن والمستمعين نسمع قصتك.
مزاهر إبراهيم، أنا ساكنة مدينة كوستي في النيل الأبيض، شغالة في وزارة الصحة. يمكن فرصة الليلة لقيتها إني أنا أحكي قصة رحلتي من السودان لحد ما وصلت القاهرة والحمد لله. يعني الأوضاع يعني على زي ما بقولوا تأزمة وحدتها، يمكن كنا لسه عايشين، لكن مع استمرار عدم وجود مرتبات، عدم وجود دخل، الحاجة بقت صعبة. يعني السوق بقى ماشي غالي، تعليم ما في، أدوية في شح، كل يوم كل يوم إحنا مهددين بإنه تنعدم كل الخدمات الموجودة بالنسبة لنا. بالنسبة لنا كمواطنين كنا أمنين في بيوتنا لحد ما الحرب زعزعت أهلنا وجابتهم لنا، قصمت ظهرنا ضربة مدني وخطتنا أمام خيارات إنه إحنا نغادر. بقى في ترصد واضح بالنسبة لنا إحنا، يمكن اللي عندنا تاريخ مع المؤتمر الوطني وزبانيته. أنا شخصيا مزاهر إبراهيم دي شغالة في وزارة الصحة، آخر مرتب صرفته مرتب 7 اللي هو صرفته قبل ما أجي أو أتحرك في رحلة الهروب زي ما بقوله من الجحيم لإيجاد منطقة آمنة لي ولأولادي. أنا أم لي 3 أولاد ومطلقة، مصدر دخلي الوحيد هو كان شغلي يعني، وبقى ما في شغل وما في مرتب يعني. أخواني برضو طلعوا من الخرطوم، شقيقتي طلعت للقاهرة، أخو شقيقي طلع عليه مناطق وسط أفريقيا، خلاني طلعوا دل يمكن الناس اللي كانت بتدعمني وبتقيف في ظهري، فكان خياري الوحيد وأنا ساكنة في بيت الأسرة الممتدة إني أنا أطلع. قرار صعب فعلا إنك تغادر بيتك وتغادر بلدك وتغادر معارفك، تغادر مكان نشأتك وناسك يعني. لما بديت أتقصى عن السفر والإمكانيات والتكلفة، وجيت صراحة لأنه لقيت إنه للفرد الواحد 350,000، وأنا أولادي صبيان يعني 17 19 و17 و15 يعني بيعتبروا في النهاية رجال يعني، لكن لي أنا كموظفة 70,000 اللي أنا بصرفها كمرتب ما كنت ألاقيها يعني. فكيف 1,400,000 غير تكلفة السفر لحد ما أصل لعطبرة ومنها للعبيدية عشان أطلع يعني. فكان قرار إني أنا أبيع أساس البيت يعني، ثلاجة، ديفريزر، شاشة، البوتجاز، ما خليت شيء يعني. أنا بعت كل الوراي والقدامي بس عشان أتمكن إني أطلع من كوستي لحد ما أصل أنا آمنة لأبي مصري يعني. وأولادي الاثنين ممتحنين بالمناسبة يعني. واحد ممتحن الشهادة شايل رقم جلوسه ما عارف يعمل بيه شنو، والتاني في تانية ثانوي محصل، والتالت في ثالثة متوسطة يعني. يمكن موضوع قرايتهم ده كان أكبر مورق بالنسبة لي، زايد أمانهم يعني، وسط تهديدات وتحشيد ضد قوى الحرية والتغيير ورجال المقاومة بدأ يعني صوته يعلى يعني في الجروبات في الشارع، المخاشنات الملاسنات ما قاعد نسلم منها يعني. تكلفة سفرنا بس يعني من عطبرة عشان من كوسي عشان نصل عطبرة مرورا بسنار بدمازين ودندر الدمازين الشارع البيتحيت للقضارف، من القضارف لكسل، من كسل لدرديب، من درديب بعدين يعني كانت في خلال يومين إحنا ما نمنا فيهم يعني. وبدينا نضوق زي ما بقولوا في عدالة الدولة السودانية الحقيقية، المحك الحقيقي في أول نقطة تفتيش بعد كوسي ما بين كوسي وسنار يعني. نزلوا حتى أولادي الثلاثة يعني، شعرك ما شعرك، بطاقتك، أسرتك ما أسرتك، تلفونات، تفتيش، إزلال، إهانة، يمكن لقرابة الربع ساعة لتلت ساعة الأولاد دل في الواطة تحت، والعساكر منزلة كل الرجال الموجودين حتى طلعوا بعد ذاك عشان يتأكدوا أنه أنا أمهم راكبة فوق يعني. الشارع الطويل ده لما نوصل له وإحنا بيتنا في كسلة في العراء يعني، لحد ما البصات عبت بنزين تاني وتاني تحرك من لحد دي كسلة. دي تكلفتها كانت يعني للفرد الواحد 180,000، وإحنا 4 يعني غير حق مصاريفنا أكلنا شرابنا يعني 640، وممكن وصلت معي لحد 800,000. لكن بس اتوفقت في حاجة واحدة، إن أنا في نفس اليوم وصلت فيه عطبرة. أنا تحركت يوم 11 يناير وصلت عطبرة يوم 13 يناير بالليل يعني. يوم 14 يناير أنا كنت في العبيدية، وتجي رحلة العبيدية يعني ما حنساها طول عمري. العبيدية أسوان تكلفة 58 زي ما قلت لك، يعني 1.4 مليار دي احنا دفعناها بنك الكاش، يعني معها 500,000 على اساس انه يحول عليه لنقد مختلف، لنقد مصري لمن اصل اسوان عشان اقدر اتحرك. يعني دي 2 مليار و150 وصلت لحد 2 مليار و200. الناس بتركب في البكاسي يعني أسوأ من شحنة الفحم، يعني زي شحنة الفحم. يعني عندنا اللوارد بتجي من الخلاديق، يعني راكبين في الخلفية بتاعت البص في البوكس، بوكس كابينة واحدة أنا وأولادي ونساء سودانيات، وأم شايلة طفلة عمرها 8 شهور في عز البرد، يعني 12 نفر في البوكس ده بورا، وتحت ليهم العفش، شنط، الأكياس، أي شيء، وإحنا بفوق ليهم ومعاها رباط بتاع حبل عشان الناس ما تتوقع. يعني أقول لك الخوف، الهواجس، المجهول اللي إحنا ماشيين له وإحنا مربوطين زي شحنة الفحم. زي يعني البهايم كانت بتتحرك بحرية في العربية، إحنا ما كنا مقدرين نتحرك بحرية عشان ما واحد فينا يقع، عشان ما رفق يتزول. يعني رحلة استغرقت 3 يوم في الصحراء دي وفي الجبال وفي كمية البرودة دي، يعني حتى الأكل المعانا نفس، الموية المعانا نفست. فاكتشفنا إن الموية شايلينها علينا كاحتياط في العربية مكسور فيها بيقولوا بنزين ولا صم كايند اوف زي ما بيقولوا من الوقود عشان الناس ما تعطش. يعني اليوم الاول بيتنا في حته زي قهوه عباره عن شوالات، يعني واكثر من 11 ولا 12 بوكس زينا بنفس التفاصيل، بيحملوا نفس السفنات، نفس الوجع اللي هم في وشوشهم ده. يعني الناس بتحس بها بقت واحد بسبب الالم المشترك والحاله اللي هي فيها. يعني اليوم الثاني تحركنا منها لحته اسمها التخزينه، هي مجموعة بتاع الجبال مخروطية كده ولا بيضاوية مركبة في بعض، يعني دي كمان عالم تاني. يعني أي شيء فيه تغيير عملة، تلفونات، لكن في النهاية ما بيننا وما بين السماء بنلتحي في الأرض زي ما بقولوا، نايمين في الأرض وملتحفين السماء. يعني حتى سيوتراتنا ولا حاجاتنا اللي لابسينها إحنا ما كانت يعني بتقينا من شدة البرودة الموجودة. يعني هي كانت تراب بكمامات، يعني بتنزل أنت عبارة عن شخص كأنك تم دفنك وطلعوك تاني للمرة التانية. يعني لحد ما وصلنا منها، طلعنا منها اليوم اللي بعده برضو وصلنا أسوان وجوة في منطقة اسمها، هو قال لنا انتظار هي لكن داخل أسوان، يعني بدأت طريق الأسفل تيصر، كانت 3 أيام من الوجع. يعني أنا ما بنسى منظر الطفلة اللي تورمت بسبب البرد، بس الشارع متورمة وبتصرخ وما قادرت تنوم. يعني أولادي أنا يعني ممكن لو شفتهم ما أتعرف عليهم بسبب الغبار والحالة اللي هم فيها، وأطرافهم اللي بيقول لي أمي أنا ما حاسب رجلي ما حاسب إيدي يعني من البرد. يعني الواحد اضطرينا ندبل له 3 شرابات أو 4 شرابات عشان نطلع جزمة عشان بس يدفع، ولابسين جوانتات. يعني اضطرينا فتحنا شنطنا عشان نلبس هدوم إضافية، والعيال دي نلبس هدوم إضافية، والعربات أصحابها ما بيرحموا. يعني حتى السرعة اللي ماشيين بيها يعني سرعة رهيبة، سرعة رهيبة. أنا من الله خلقني ما ركبت عربية ماشية بسرعة زي دي. الحتة اللي وصلنا لها دي بدت فينا سمسرة ما بين بتاع العربات المصريين، بقى ركشات، تكاتك، بس الكويس إنه الزول اللي إحنا راكبين معه معرفة، يعني معرفة من السودان، فقال لنا ما تردوا على أي حد، لحنا ما حوصلكم لحدي وجهتكم اللي أنتم ماشيين بها. يعني بس كنا في انتظار ناس يتحركوا معنا في نفس اليوم من نفس المنطقة في العبيدية. يعني بالضبط إحنا وصلنا 6، يعني على بال ما وصلنا الحتة اللي فيها الانتظار والتحويلة اسمها، التحويلة اللي إحنا مفترض يركبونا فيها في عربات تانية عشان نمشي لشقة إحنا بس نستحمى ننزل الغبار ونزيل الوسخ اللي علينا ده، كانت برضو اليوم اللي بعده. اليوم كان يوم 18 يناير وأنا متحركة من يوم 11، 3 صباحا 3 وشوية، أزلنا غبار السفر ده. وأنا شخصيا لحد ما وصلت الشخص اللي أنا ماشي له في أسوان، ما في داعي لذكر اسمه، حسيت بني ما يعني ما قادر أفكر. يعني أنا ذاتي ما أعرف، أنا مخي ما كان شغال، يعني ما قادر أفكر، ما قادر أستوعب التفصيلة دي. لكن يعني من جحيم حرب لمجهول مظلم جوا البلد دي، يعني وللأسف اللي بيسمسلوا فينا سودانيين، يعني من عربية لعربية كل واحد بيجيب التاني عشان يكسب له إن شاء الله فتات بتاع زيادة قروش على حسابنا إحنا. يعني وأنا مرورا يعني يجينا شواهد بتاعة قبور، سألنا واحد من الدليل اللي كان راكب معانا في العربية من وراء إنه ليه الناس بتدفن بشكل منفرد، قال لنا دي الناس بيكونوا راكبين في العربات زيكم كده، يا وقع يتوفى يا وتوفى جوا العربية. فإحنا هاربين من جحيم موت وتهديد وقصف وحرب عشان نجي نموت في الشارع ونتدفن زي المجهولين. يعني حمدت ربنا وبحمد ربنا على إنه أنا والمعاي كلنا وصلنا سالمين. يعني احنا 3 عربات ما فقدنا فيها زول، الا انه بس يتعرض عمنا كبير لكومة بتاعت سكر، وفي نفس الوقت درجة البرد كانت عالية جدا جدا، لكن بنعتبر نفسنا من المحظوظين لأنه في غيرنا، يعني في أمي توفت في وسط بناتها في عربية يعني، والناس خلتها يعني منظر ما بتنسى، ما قدر أوصفه يعني، ما بتوصف في العربات اللي إحنا ماشية معانا دي. زولة كبيرة في السن معاها بناتها، لكن هي مريضة عندها ضغط دم وعندها سكر، فزي جات كومة مزدوجة وتوفت يعني، وخليناهم في هي تجربة. الواحد لو قعد وكتب عنها ممكن يكتب عنها بشكل مرتب أكثر من الحكي، لكن وإنت بتحكي كمية من المشاعر ممكن تنتابك، بتقفز لك كمية من الملامح في ذهنك، انت عايز تسرد كل الحصن وما بتحكي، والله ما بتحكي. ونسأل ربنا انه يخفف عننا ويرفع البلاء عن بلدنا ونرجع عليها سالمين غانمين بإذن الله يا رب العالمين.
شكرا جزيلا أستاذة مزاهر إبراهيم، وانت شاركتينا قصتك التي بدأت من مدينة كوستي والمضايقات اللي حصلت لك في مدينة كوستي، ومنها قررتي اللجوء وانت بصحبتك 3 أطفال. بدأت الرحلة بولايات وأقاليم متعددة داخل السودان إلى أن وصلت إلى جمهورية مصر. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن نلتقيكم في قصة أخرى من قصص الحرب. لكم تحياتي فاطمة بريمة.
نسيم الكبري عنبر وفاح، قليل المينا عنا ولاح. نسيم الكبري عنبر وفاح، يلمينا عنا ولا مراكب شوق صعب قريح لحي الشاطئ شان ترتاح. يا كوستي الفراق لمتين، جميل ريحة الجروف والطين. يا كوستي الفراق لمتين، ريحه الجروف والطين. وليه حي الرديف اشتاق، وليه الحل الجديد حنين. ليك 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 يا الرديف اشتاق، وليه الحل الجديد حنين. بشارتي ونعمتي وبختي وحظي ومالي يا كوستي، بشارتي ونعمتي وبختي وحظي وفالي يا كوستي. حلم بكرة وأمل ضاحك وكنز الذكريات انتي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.